الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في استكمال أحاديث باب ما نهي عنه من البيع، ومع الحديث الثامن حديث جابر بن عبد الله. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. مضى معنا الحديث عن بعض البيوع التي نهي عنها، ونحن نستكمل في هذا الحديث عدة هذه المنهيات. وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو وأبوه صحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأبوه أحد النقباء الاثنى عشر. وجابر نفسه رضي الله تعالى عنه شهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين، فهذه من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبوه قتيل أحد، وهو من الشهداء الذين قضوا نحبهم وذكرهم الله عز وجل بالتزكية في كتابه. أمه هي أنيسة بنت عقبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكنى بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن، وهو من المكثرين من الرواية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أراد أن يشهد أحد وبدر، فخلفه أبوه على أخواته البنات، وكنا تسعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما توفي أبوه تزوج سيدا، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا أم سيد، فأخبر أنه تزوج سيدا لتقوم على بناته على أخواته اللائي خلفهن أبوه بعد وفاته رضي الله تعالى عنه في أحد. هو من المكثرين لرواية الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخرج له 1540 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش بالمدينة وتوفي بها سنة 78، وكان عمره إذ توفي 94 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل إنه آخر من توفي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث جابر هذا في بعض ما نهي عنه من البيوع. وإذا أردنا أن نتبين بعض معاني المفردات، فإن كلمة المخابرة مأخوذة من الخبار، والخبار هي الأرض اللينة القابلة للزرع. وهذه المخابرة إنما أطلقت لأن من يتعامل في الزرع ممن يحسن الحرث والزرع يقال له خبير بالزراعة، ولذلك قالوا المخابرة قد تكون من الخبير وهو الذي يحسن الحرث والزرع. والمحاقلة أيضا مأخوذة من الحقل، والحقل هو مكان الزرع أيضا. وقد فسرت المحاقلة في الحديث ببيع الحنطة في سنبلها بحنطة، المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وقد عرفنا معنى المزابنة وأنها من الدفع، وظهر لنا معناها فيما سبق فلا نعيد به. ولدينا في هذا الحديث مفردة جديدة وهي العرايا، والعرايا جمع عرية، والعرية على وزن مطية، فعرية عرايا ومطية مطايا، وهي النخلة التي يبيعها صاحبها أي يبيع ثمرتها بخرصها تمرا، يعني يبيع ثمرتها وهي على رأس النخلة بما يقدر من كيل هذا التمر الذي تحمله، كيل هذا الرطب الذي تحمله تمرا. هذا معنى العراي. هذه مفردات هذا الحديث، وهو أفاد وقد أفاد هذا الحديث بجملته النهي عن بيع الحب في سنبله بحب من جنسه، النهي عن بيع الحب في سنبله لماذا؟ بحب من جنسه. وهذا لماذا؟ لأن فيه التغابن، فيه معنى الغبن، حيث لا يدرى الذي في سنبله أيسلم أو لا، أو هل هو متماثل في كيله أو في وزنه مع بدله أو لا. هذا وهذا لأجله نهي عن مثل هذا البيع، بيع المخابرة أو بيع المخابرة والمحاقلة. أيضا وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى بيع العراية، وبيع العراية هذا باب سندخل إلى شرحه إن شاء الله تعالى بعد حديثين. فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع العراية بشروطها للحاجة إليها، فهي رخصة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فالأصل أنه لا يباع الرطب بالتمر إلا إذا تحققنا من المساواة، والمساواة لا نستطيع أن نتحقق منها لتفاوت ما بين التمر اليابس والرطب الطري، وهذا يثبت لنا عدم التساوي الذي هو إلا في منع هذا البيع. لكن العراية بيع رخص فيه لحاجة الناس إلى التفكه بأكل الرطب من الثمار أو الرطب من التمر. إذا أردنا ندخل إلى الشرح التفصيلي، فإن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة هذا يسميه الفقهاء، المخابرة هذه يسميها الفقهاء بالمزارعة، والمزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من ثمرتها. المزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من ثمرتها، المزارعة هي المخابرة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من قال إن المخابرة هي المحاقلة سواء بسواء، وهي بيع الحنطة بحنطة في سنبلها. لكن لا شك أن التأسيس أولى من التكرير. لماذا؟ لأنه يبعد أن يعطف النبي صلى الله عليه وسلم المخابرة على المحاقلة، فالأصوب أن نقول إن المخابرة هي المزارعة، والمزارعة عقد يكون بين صاحب الأرض ومالكها وبين من يقوم بزرعها، على أن يعمل الثاني فيها بحصة من الثمرة مشاعة، بحصة مشاعة من الثمرة التي تخرج منها، هذه هي المزارعة. أو قل هي كراء الأرض أي إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث أو الربع أو النصف أو الشطر أو ما أشبه، على أن يكون هذا شائعا في هذه الأرض، أي لا يجوز أن يخصص قطعة أرض بعينها هذه التي يستوفي منها، هذه التي يستوفي منها الأجر. على كل حال وقع الخلاف بين العلماء في حكم المخابرة أو في حكم المزارعة، والمذهب الأول هو مذهب القائلين بعدم الجواز، وهو مذهب الشافعية والحنفية مع، وذلك لما ورد في هذا الحديث من النهي عنها، ورد في هذا الحديث النهي عن المخابرة، وقد عرفنا معناها، وقد ذهب الشافعية والحنفية إلى حرمة المخابرة. أما المذهب الثاني فهو مذهب القائلين بالجواز، وهو مذهب الإمام أحمد و أكثر المالكية وبعض الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وجماعات من أهل العلم. واستدلوا على صحة بيع، على صحة عقد المخابرة، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر، عامل أهل خيبر على أرضهم بشطر ما يخرج منها، عاملهم يعني عاقدهم، تعاقد معهم على أن يتولوا هذه الأرض فيزرعوها ويكون لهم شطر ما يخرج من غلتها أو من ثمرتها، وهذا في الصحيحين. وعليه فتعلم أن الراجح هو مذهب الجمهور. وقال النووي وهو من الشافعي عليه رحمة الله، قال وهو الراجح المختار، يعني جواز التعاقد المسمى بالمخابرة أو المزارعة، قال وهو الراجح المختار، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة المسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. وكيف نحمل هذا الحديث أو كيف نفهم هذا النهي في هذا الحديث؟ قالوا ينهى عن هذه المزارعة أو هذه المخابرة إذا ما اشترط كل واحد لنفسه قطعة معينة من الأرض أو حصة غير شائعة، يعني حصة مخصصة في هذه الأرض قبل أن يعني تؤتي ثمرتها. ولهذا فإن الراجح هو جواز المخابرة أو المزارعة. صنف ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتابا استوفى فيه أدلة جواز المزارعة. لهذا يعني نكون قد أتينا على المفردات والأحكام الجديدة في هذا الحديث. يبقى علينا الكلام على بيع العراية، وهذا كما قلنا سنفرد له مجلسا خاصا، لأن إمامنا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى أفرد له بابا مستقلا جمع فيه بعض أحاديث العراية، فهذا نصير إلى شرحه بعد حديثين يسر الله تعالى وأعان. ثم ننتقل إلى الحديث التاسع، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا الحديث رواه الجماعة من حديث أبي مسعود البدري، وهو رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو الخزرجي الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خزرجي فهو من الخزرج، وهو أيضا أنصاري، لأن الخزرج قبيلة من الأنصار أو بطن من الأنصار. ثم هو بدري لماذا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هو بدري لأنه سكن بدر، يعني منطقة بدر، وأقام بها وعاش فيها ونزلها. وذهب البخاري ومسلم إلى أنه سمي كذلك لشهوده الغزوة، لشهوده غزوة بدر. والجمهور على أنه ما سمي بالبدر إلا لأنه نزل بدرا وأقام بها. رضي الله تعالى عنه من شهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين، قد نزل بالكوفة وابتنى بها دارا وأقام فيها فترة، وروي له 200 حديث يعني من الصحيح، اتفق على 9 منها وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم رحمه الله تعالى 7 منها. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة وقيل بل بالكوفة 41، وقيل 42 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الراجح من كلام أهل العلم. هذا الحديث نهى عن 3 أمور: الأمر الأول ثمن الكلب، والثاني مهر البغي، والثالث حلوان الكاهن. إذا أردنا أن نستعرض المفردات، فإن البغي فعيل بمعنى فاعلة أي باغية، والبغاء أكثر ما يطلق يعني معناه الطلب، وأكثر ما يطلق على طلب ما فيه فساد، طلب ما فيه فساد. فالبغاء خارجون على الإمام، مفسدون في الأرض. والمرأة البغي هي مرأة مفسدة في الأرض بفعلها المحرم. ومهرها هو ما تتعاطاه نظير الزنا والعياذ بالله تعالى، سمي مهرا توسعا أو من قبيل المشاكلة أو على سبيل المجاز، عبارات متقاربة لأهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن المرأة حين تزوج يسمى مهرها الصداق، يسمى مهرها صداقا، يعني تصدق هذه المرأة هذا المال في مقابلة الاستمتاع بها في عقد الزواج استمتاعا شرعيا، وهذه يستمتع بها استمتاعا محرما، فتعطى شيئا من هذا المال المحرم، فهو من باب المشاكلة والمشابهة، ولكن ما تعطاه ليس مهرا شرعيا لأنه استمتاع محرم غير مباح ولا
جائز. وحلوان الكاهن، الحلوان مصدر حلوته إذا أعطيته، فهو مشتق في الجملة من الحلاوة. وشبه هذا الكسب المالي بالحلاوة لأنه يحصل من غير تعب، يحصل من غير تعب، ويكون من غير جهد ولا تلفة ولا مشقة، فهذا يتخرص أو يكذب أو يستمع إلى ما تلقيه الشياطين ثم يخبر ببعض هذه الأمور فيأخذ على ذلك المال الكثير. وإذا كان هذا يسمى بحلوان فكذا الرشوة يقال عنها حلوان، لأنها أيضا مال يحصل من طريق محرم وهو في غير عناء بالغ ولا تعب ولا مشقة. بل ما يأخذه الرجل من مهر ابنته يسمى حلوانا، لأنه يحصل له أيضا من نفس الجهة بلا تعب ولا مشقة. وقد يطلق الحلوان على أجرة السمسار أو أجرة الدلال، تسمى حلوانا لأنه يدل ويأخذ مالا، وهذا أيضا فيه نفس المعنى. نحن بهذا يعني تعرفنا على معنى الحلوان. ومن هو الكاهن؟ الكاهن في أصل اللغة كل من يتعاطى علما دقيقا، فقد يطلق في اللغة على الطبيب كاهنا، كما يطلق على المنجم الذي يتعاطى علم التنجيم المحرم يطلق عليه أيضا كاهنا في اللغة. وأما المقصود بالكاهن في هذا الحديث ومن يدعي اطلاعا ومعرفة بالغيوب ويخبر الناس عن هذه الكوائن بزعمه، يعني عن الأشياء التي غابت عنهم، وهو في المعنى قريب من المنجم وقريب من العراف. وقيل إن العراف هو من يدعي معرفة الأشياء المسروقة أو أماكن الضالة، يقال له عراف يعني يعرفه. وعلى كل حال هذا وذاك كلاهما متخرص ومدع علم ما غاب عن الإنسان ولم يشهده بحواسه. شرح هذا الحديث بإجمال يتناول هذا الحديث أنواعا من الكسب الخبيث بالنهي عنها والتحذير منها، سواء كان هذا الكسب ببيع ما لا يحل بيعه لنجاسته مثلا، أو للنهي عن بيع عينه كالكلب، أو كان هذا الكسب الخبيث في إجارة محرمة كالإجارة على الزنا والعياذ بالله، فهذا كسب متفق على حرمته. وكذا ما يتعاطاه الكاهن من الكهانة التي يعني هي من أعظم الكبائر بل وتصل إلى الشرك، ما يتعاطاه من الأجرة على ذلك أيضا كسب خبيث محرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسد هذه الأبواب، أبواب الكسب الخبيث، ويفتح أبواب الطيبات للمؤمنين ليتناولوا منها فيما أحل الله عز وجل. إذن الشريعة بالجملة تنهى عن كل ما مضرته غالبة، تنهى عن كل ما مفسدته راجحة، ولا تبيح ذلك، ومن هذا هذه البيعات والإجارات المحرمة، سواء كان بيع ما لا يحل بيعه أو كانت الإجارة على ما تحرم الإجارة عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني جمع في زاد المعاد ما حرم في ثلاثة أجناس، ما حرم في ثلاثة أجناس، فقال هي مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثة، وأعيان تفسد الأديان. والشريعة حرمت كل ما يفضي إلى إفساد العقول أو إفساد الطباع والنفوس أو إفساد الأديان. ونحن نتناول في هذا الحديث هذه الأنواع الثلاث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قول الراوي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة وفي روايات عديدة، منها حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب، حرم ثمن الدم وثمن الكلب، وهو أيضا متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يعني صاحب الكلب يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هذا عند الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند صحيح، وعند أبي داود أيضا بسند صحيح. وفي صحيح مسلم لما سئل جابر رضي الله تعالى عنه عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن علمنا من هذه الأحاديث بجملتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع الكلب ونهى عن ثمنه، وبين أن ثمنه خبيث، وبين أن ثمنه ملء حفنة من تراب، أي لا ثمن له، أي لا ثمن له. هذا يدلنا في الجملة على حرمة هذا البيع، والعلماء في هذا تفاصيل. لكن قبل ذلك علينا أن نسأل: هل هذا الحديث يدل على حرمة اقتناء الكلب؟ هل هذا الحديث يدل على حرمة اقتنائه؟ لا، وإنما يدل على حرمة ثمنه أو حرمة بيعه. هل يجوز اقتناء شيء ويمنع من بيعه؟ هل يجوز اقتناء شيء ويمنع من بيعه؟ الأصل أو القاعدة الفقهية تقول: إنما حرم بيعه يحرم شراؤه ويحرم اقتناؤه. القاعدة تقول: ما حرم بيعه حرم اقتناؤه. فكيف يقال إن الكلب يباح أن يقتنى؟ نقول: إن الأصل أنه يحرم اقتناء الكلب، يحرم اقتناء الكلب، وهذا منصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية: قيراط. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، ليس بكلب صيد ولا ماشية فإنه ينقص، ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية قال: قيراط. بهذا يدل على ماذا؟ على حرمة اقتناء الكلب إلا ما استثني، حرمة اقتناء الكلب إلا ما استثني. ما معنى اقتناؤه؟ الاحتفاظ به، الاحتفاظ به، وأن يكون عند الإنسان في بيته في مكانه. طيب، إلا أن يكون الكلب المقتنى كلب صيد، كلب ماشية، كلب أرض، يعني إما أن يكون كلب صيد أو كلب حراس، إما أن يكون كلب صيد أو كلب حراس، والحراسة فرعان، إما أنه يحرس الماشية أو أنه يحرس الزرع. طيب، هل يحرس البيت؟ يتوسع الناس في هذا، يتوسع الناس في هذا بناء على ما يفتي به بعض الفقهاء من جواز هذا، لكن كثيرا من الفقهاء قالوا: لا يجوز اقتناؤه لحراسة البيت، وأنه يمكن أن يخدع وأن لا يقوم بواجب الحراسة. لكن على كل حال إذا توسعنا وجرينا على ما هو الأوسع من مذاهب الفقهاء، فإنه يقاس على حراسة الزرع والأرض والماشية ما يمكن أن يكون في مثل معنى هذا من حراسة البيت ونحو ذلك. هذا على أقصى ما ذهب إليه الفقهاء. لكن من اتخذه إذن ليفاخر به أو ليباهي به أو ليجلسه معه في بيته او ليدلله ويركبه معه سيارته ويأتني به كما يأتني بولده، فهذا ما حكمه؟ هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص كل يوم من اجره قيراطان. وانت ترى ان هذا الفعل اقل ما فيه انه يخالف حسن الاسلام، اذ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، فهذا الفعل اقل ما يقال فيه انه مما لا يعني الانسان، ان يأخذ كلبا فيدلله ويتعامل معه كما يتعامل مع ابنه ونحو هذا مما هو مأخوذ عن غير المسلمين ومما هو شعار غير الموحدين. لا شك ان هذا محرم ومنكر ينكره علماء المسلمين كافة واجماعهم عليه. اذا الاصل حرمة اقتناء الكلاب، الاصل حرمة اقتنائها الا ما استثني لحاجة، الا ما استثني لحاجة زرع وصيد وماشية ونحو ذلك على اوسع المذاهب. فاذا علمنا حكم اقتناء الكلب فاننا بعد ذلك نبحث في نجاسته وطهارته، نبحث في نجاسته وطهارته. لماذا كان الاصل تحريم اقتنائه ولماذا حرم بيعه؟ الاصل ان هذه الاحكام تعلل بعلل، وان هذه العلل متى ما ادركت استطاع الانسان ان يفهم حكم هذه الشريعة واسرارها، وان يعلم اذا كان هذا الحكم يتعدى من هذا المحل الى محل اخر لوجود العلة فيه او لا. اذا نحن نتناول في هذا الفرع الكلام على طهارة الكلب ونجاسته. انقسم الفقهاء في هذه المسألة الى فريقين. الفريق الاول قال بنجاسته وهم الجمهور، الجمهور من الشافعية الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية، سحنون من المالكية وابن الماجشون وابن عبد البر، كل هؤلاء يقولون بنجاسة عين الكلب، وهو ايضا رواية عن ابي يوسف من الحنفية، وهم حين قالوا بنجاسته قالوا بنجاسة عينه، بنجاسة عينه يعني جرمه يعني جسمه، جسمه اي الكلب نجس. واذا قالوا بنجاسة جرمه فهم قائلون بنجاسة سؤره. ما معنى السؤر؟ من يعرف؟ نعم،
ما تبقى من الماء من الماء بعد الشرب.
ايوه، ما يتبقى في الاناء من الماء بعد الشرب هذا يقال عنه سؤر. فاذا قالوا بنجاسة عينه فهم قائلون بنجاسة سؤره. لماذا؟ لاننا اذا قلنا ان العين نجسة فخالطت مائعا فانه يتنجس، العين النجسة الجامدة اذا خالطت نجسا فانه يتنجس بذلك. اذا جمهور الفقهاء على القول بنجاسة عين الكلب وسؤره. ثم ان هنا من الفقهاء من قال بطهارته، بطهارة الكلب. من هم؟ هم المالكية في اصل مذهبهم، وهو ايضا منقول عن بعض الحنفية كالكساني وابن نجيل، وهو رواية عن ابي حنيفة، الا ان المالكية خالفوا الحنفية في مسألة فقالوا هو طاهر السؤر ايضا، طاهر السؤر ايضا، يعني المالكية قالوا بطهارة عينه وطهارة سؤره، اما الحنفية فقالوا بطهارة عينه وماذا؟ ونجاسة سؤره. ما الفرق بين مذهب الحنفية والمالكية؟ الحنفية قالوا بطهارة العين ونجاسة السؤر، واما المالكية فانهم قالوا بطهارة عينه وسؤره. مع ما هي ادلة الفريقين؟ الجمهور يستدلون على نجاسة الكلب بادلة ظاهرة الدلالة، منها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، وفي رواية قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال فليرقه يعني فليرق الماء الذي في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه يعني ليرق الماء. وفي رواية ثالثة قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. هذه الروايات الثلاث أخذ منها الجمهور ما يلي. أولا قال التعبير بلفظ الطهور لا يكون إلا عن حدث أو نجس. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة فرعان، إما طهارة من الحدث وإما طهارة من الخبث، والخبث المقصود به النجاس، خبث المقصود به النجاس. ولا يتصور أن يوجد حدث في إناء لأن الحدث إنما هو وصف يقوم ببدن المكلف، فلا يقوم الحدث بإناء. إذن الذي يقوم بالإناء أو بالأشياء هو الإيه؟ هو النجاس، هو النجاس. إذن يدل هذا على أن الكلب إذا شرب من الإناء تنجس هذا الإناء. ثم إن الأمر بالإراقة للماء أو للمائع الذي يكون في هذا الإناء يدل على النجاسة، من جهة أن الشريعة لا تأمر بإتلاف المال إلا إذا لم يبح، إلا إذا لم يبح، ومعلوم أن النجاسة لا تباح ولا يباح استعماله، فالأمر بالإراقة يدل على النجاسة من هذا الوجه. ثم إن الأمر بغسل الإناء بالطريقة والصورة المغلظة على النحو المذكور يدل أيضا على التنجس، بل لا يعهد في كثير من النجاسات أن تغسل بهذه الصفة، بل في جميع النجاسات لا تغسل بهذه الصفة إلا نجاسة ماذا؟ نجاسة الكلب. أن تغسل سبع مرات ثم تعفر بالتراب هذه صفة، وكيفية لا تكون إلا عند ولوغ الكلب في الإناء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعي أن يدخل بيتا فيه كلب فأبى، ومعلوم أن جبريل عليه السلام يمتنع أيضا والملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب، وليس الأمر كذلك في الهرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، فهذا يدل بمفهومه على نجاسة الكلب. هذه أدلة الجمهور، وهي كما ترون أدلة ظاهرة وقوية. ذهب المخالفون من المالكية والحنفية كما قلنا إلى أن الكلب طاهر، وقالوا إن الأمر بالغسل من شرب الكلب في الإناء أمر تعبدي لا علاقة له بالنجاسة والطهارة. ونحن نجيب عن هذا بأن نقول إن الحمل على التنجيس أولى. لماذا؟ لأنه متى دار الحكم بين أن يكون معقول المعنى وغير معقول المعنى فإننا نرجح كونه معقول المعنى. لماذا؟ لماذا نرجح كون الأحكام معقولة المعنى؟ ما معنى معقول المعنى وتعبدي؟ معقول المعنى يعني له علة، علة لأجلها شرع الحكم، هناك سبب دعا إلى مشروعية الحكم. العلة ما هي؟ من يعرف ما معنى العلة؟ العلة وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده، وصف ظاهر منضبط يناط به هذا الحكم، فإذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، يعني في تلازم بين وجود العلة ووجود الحكم. فلماذا نقول إذا دار الأمر أو إذا احتمل الأمر أن يكون تعبديا أو معقول المعنى فإننا نرجح كونه معقول المعنى؟ لأن أكثر الأحكام كذلك، أكثر أحكام الشريعة لها معنى معقول، لها معنى معقول، وهذا أظهر ما يكون في ماذا؟ في المعاملات، أن الأحكام معللة أظهر ما يكون في المعاملات لأنها تظهر فيها المصلحة وتشرع الأحكام لأجله، وتظهر فيها المفسدة وتشرع الأحكام أيضا دفعا للمفاسد. إذن إذا دار الأمر بين أن يكون معقول المعنى وأن يكون تعبديا فإننا نقول بمعقولية المعنى. فنحن نقول لا، الحكم في هذه المسألة حكم يعلم معناه وتعلم وتفهم وتدرك علته، وهي أن هذا الماء قد تنجس بشرب الكلب أو بولوغ الكلب، وعليه فنقول لو كان هذا الأمر تعبديا ما أمر الإنسان بإراقة الماء، ما أمر بإراقة الماء. لو لم يكن هذا الأمر لعلة هي النجاسة فلماذا يراق الماء؟ إذن بهذا يندفع اعتراض الحنفية على نجاسة ما ولغ فيه الكلب. واستدل أيضا هؤلاء المالكية والحنفية بأن الكلب إذا أبيح استعماله في الصيد لا يؤمر الصائد بأن يغسل المكان الذي ناله الكلب. الكلب المعلم إذا أرسل كما قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فذكر الله عز وجل في قوله تعالى فكلوا منا أمسكنا عليكم، معلوم أن الكلب يعض هذه الفريسة أو هذا الصيد ويخالط لعابه هذه الفريسة أو هذا الصيد، لكن لم يأمر الإنسان بأن يغسل موضع لا عض عليه الكلب. خالف هذا يدل على الطهارة، حيث لم يأمر بغسل مكان عضة هذا الكلب فهذا يدل على أن فمه ولعابه طاهر، وهذا كما قلنا مذهب من؟ مذهب المالكي القائلين بماذا؟ قائلين بطهارة الكلب عينا وسؤرا، طهارة الكلب عينا وسؤرا. قال أيضا إن إباحة التعليم والتعلم والاستفادة منها في الصيد والحراسة وغير ذلك يدل على الطهارة، لأن الإنسان يخالطها، يخالطها عندما يعلمها أو كذا أو تحرس له أو ما أشبه. واستدل أيضا من السنة بأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا يعني مما أصابته الكلاب. الجواب على هذه الأدلة كالتالي: بعد أجاب الحنابلة والشافعية فقالوا نحن نقول بوجوب غسل ما أصابه الكلب من الصيد. البهوتي من الحنابلة يقول ويجب غسل ما أصاب فم الكلب لأنه موضوع نجاسة، لأنه موضوع نجاسة فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني. طبعا لا يوجد دليل نصي في غسل موضع فم الكلب، وإنما هو قياس، قياس على ماذا؟ قياس على الحديث الأول الذي فيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء الذي شرب منه، فهم قاسوا، لكن لا يوجد دليل نص، لكنهم قاسوا على الأصل الذي عنده حيث اعتمدوا هذا. وعند الشافعية قول بهذا أيضا. وعلى كل قد يقال إنه مع التسليم بالنجاسة فإن هذا الأمر، وإن لم يرد الأمر يعني فإن هذه المسألة لم يرد فيها الأمر بالغسل، فإن هذا قد يكون لمشقة الاحتراز، مشقة الاحتراز يعني الكلب قد يعض الفريسة من هنا أو من هنا أو من هنا، وهذا الأمر يعني قد يشق على الإنسان أن يحترز منه أو أن يعرف أين بالضبط أصاب الفريسة. وأما حديث ابن عمر المذكور فقد كان في بداية الإسلام أن الكلاب كانت تقبل وتدبر ولم يكونوا يغسلوا شيئا، فهذا محمول على أنه إلا أنه كان في بداية الإسلام ولم يكن شرع وقتئذ هذا الحكم، أو لم يكن هذا ظاهرا وكان هذا خفيا فلم يتتبعوا هذه المواضع لخفائها. وبهذا نرى راجحا مذهب الجمهور من القول بنجاسة عين الكلب وسؤره كما هو مذهب الشافعية والحنابلة ومال إليه بعض الحنفية والمالكية وأهل الحديث قاطبة. بقي عندنا نتحدث عن حكم بيع الكلب، حكم بيع الكلب. اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول هو مذهب الجمهور أيضا من الشافعية والحنابلة وهو حرمة بيع الكلب مطلقا، سواء كان الكلب معلما او كان غيره معلم، سواء كان الكلب صغيرا ام كبيرا، سواء كان الكلب يباح اتخاذه او لا يحرم بيعه. والمذهب الثاني جواز بيع الكلب المأذون في استعماله واقتنائه، وهو كلب الصيد وكلب الحراسة. والمذهب الثالث جواز بيع الكلب مطلقا، جواز بيع الكلب مطلقا يعني من غير نظر الى كونه يعني معلم او لا للحراسة والصيد او لا، فهذا مطلق، وهذا مذهب الحنفية. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، والثاني هو مذهب الحنفي. بما استدل الجمهور؟ استدل الجمهور على حرمة اقتناء، على حرمة بيع الكلب بالأحاديث التي ذكرناها في صدر هذا المجلس. صدر هذا المجلس ذكرنا فيه الأحاديث من أن ثمن الكلب خبيث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، ومن أنه أمر بأن يملأ صاحب أن يملأ كف صاحب هذا الكلب ترابا إذا جاء يطلب الثمن. اعترض على هذا بأن هذه الأحاديث السالفة التي ذكرناها منسوخة، ونرد على هذا بأنه لا يعلم التاريخ حتى يقال بالنسخ، لا يوجد عندنا تاريخ فنعلم المتقدم من المتأخر، فالقول بالنسخ دعوة لا صحة لها. ثم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمر بقتل الكلاب، فلما أمر بقتلها جاء الكلام على تحريم ثمنها وكذا، أيضا الأمر يحتاج إلى دليل. فالراجح من هذا أن هذه الأحاديث مطلقة ولا يعلم تاريخها حتى يقال بنسخها، ولا يوجد ما يدل على النسخ. واستدل المخالفون لمذهب الجمهور أصحاب المذهب الثاني القائلون بجواز اقتناء الكلاب لحاجة وبيع ما يجوز اقتناؤه، بيع ما يجوز اقتناؤه يعني بيع كلب الحراسة وكلب الصيد ونحو هذا، قالوا بأننا يعني عندنا حديث هو عمدتنا في هذا، أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور وثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، يعني عندنا استثناء من ثمن الكلاب جميعا وهو كلب الصيد. فإذا ثبت استثناء كلب الصيد فما هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز البيع. هذا الحديث عمدة لهم في هذه المسألة. ثم نقلوا عن بعض التابعين ترخيصا في ذلك، ونقلوا أيضا أن بعضهم يعني ضمن في مثل هذه الكلاب إذا أتلفت، ضمن من أتلف بعض هذه الكلاب أي كلاب الإيه؟ الصيد. نقول الحديث المذكور عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، هذا الحديث عند النسائي والدارقطني، وأخرجه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي، وهو ثابت إلا هذه الزيادة، زيادة إلا كلب صيد، زيادة إلا كلب صيد، فإن النسائي ضاعف هذه الزيادة وقال هذا منكر، ووافقه على ذلك الدارقطني والبيهقي وغير هؤلاء من الحفاظ، فبينوا أن الأحاديث الصحيحة مصرحة باستثناء الاقتناء وليس باستثناء الثمن، استثناء اقتناء كلب الصيد وليس استثناء ثمن كلب الصيد، وعليه فإنه لا حجة لهم إذن في هذا الحديث التي فيه زيادة غير محفوظة من رواية حماد بن سلمة، ومعلوم أنه لما كبر سنه يعني تغير حفظه ووقع له في حديثه بعض ما ينكر. إذن علينا أن نفهم أن هذه الزيادة زيادة إيه؟ غير صحيحة. ووجه ابن قدامة هذه الزيادة على فرض صحتها على أن معنى إلا هنا بمعنى الواو، يعني يدخل ايضا كلب الصيد فيما ينهى عن ثمنه، فقوى بذلك مذهب الايه؟ مذهب الجمهور، واستدل على ذلك لانه على حد قول القائل وكل اخ مفارقه اخوه لعمر ابيك الا الفرقدان، اي والفرقدان، والفرقدان نجمان مترافقان يعني في السماء. فهذا يدل من جهة على تقوية مذهب الايه الجمهور بدخول ثمن كلب الصيد في النهي. يعني بهذا نكون قد اتينا على هذا المذهب. المذهب الثالث وهو الذي اباح مطلقا بيع الكلاب وهو مذهب الحنفية، استدل بقول الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، فقالوا ان هذا يدل على جواز اقتناء هذه الكلاب والتعامل معها، واستفادوا ايضا من حديث جابر فقالوا به، وقالوا ايضا بانه ورد عن السلف تضمين يعني متلف كلب الصيد المعلم، وهذا منقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ومنقول عن ابن شهاب الزهري وغير هؤلاء من التابعين. ثم قالوا ونحن نقيس ايضا بيع الكلاب على بيع الحمير، والحمير يجوز بيعها، يجوز بيعها، فنحن نقيس هذا على هذا بجامع هو الانتفاع في كل، يجوز الانتفاع بالحمار الاهلي كما يجوز الانتفاع بالكلب، وعليه فلا اشكال في القول باباحة بيع الكلاب. الآية التي ذكروها ليس فيها دليل على حل البيع ولا على حل الثمن، وانما فيها دليل على حل الانتفاع، والله عز وجل اباح لنا الانتفاع في احوال مخصوصة، في القرآن حال الصيد وفي السنة حال الحراسة، وليس في هذا حل ثمن الايه، حل ثمن الكلب او حل بيع الكلب. والذي في كتاب الله فكلوا مما امسكنا عليكم، وليس في هذا تعرض لحكم البيع او حكم النجاس. ثم الى الحديث الذي يعني سيقول به حديث جابر، ذكرنا ان الزيادة ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وكذا الاثار التي نقلت ضعيفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى تسليم صحتها فليس فيها الا ايجاب القيمة، ايجاب القيمة بدلا عن الاتلاف. وفي فرق بين ايجاب قيمة المتلف وبين ثمن البيع، والا هناك فرق واضح، فان ثمن البيع هذا مسألة متعلقة بجواز التعاطي في هذه السلعة بيعا وشراء، اما بدل الاتلاف فهذا امر يختلف. كذلك يقال في الفرق بين هذا القياس الذي ذكروه بين ما نحن فيه، ان الحمار طاهر، ان الحمار طاهر، لم يقل احد ان الحمار ايه يعني عينه في الظاهر عين نجسة، اما الكلب فكما قلنا جمهور العلماء على نجاسة هذه الكلاب. ثم اذا اردنا ان نقيس فان الكلاب اشبه بالخنزير، كلاب اشبه بالخنازير فهي اشبه ان تقاس عليها، ومعلوم ان الخنزير ايضا في قول جماهير اهل العلم انه ايضا نجس. واذا دار الامر بين قياس تؤيده النصوص وقياس تهدمه النصوص، فالقياس الذي تؤيده النصوص اولى من القياس الذي تهدمه، والنصوص تؤيد قياس الكلب على الخنزير وليس قياس الكلب على الحمار. بهذا يترجح لنا حرمة بيع الكلاب ايه مطلقا كما هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والجمهور، منهم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه والحسن البصري والاوزاعي وغير هؤلاء من فقهائنا رضي الله تعالى عنه. لكن ما حكم من اتلف كلبا لغيره؟ الجمهور يقولون لا ضمان عليه، من اتلف كلبا لغيره سواء كان هذا الكلب معلما او لم يكن معلما لا ضمان عليه، وقد اساء وظلم لانه اضر بهذا الانسان، اضر بهذا الانسان، لكنهم لا يجيبون على متلفه ضمانا ولا يلزمونه بغرامة. لكن ذهب الحنفية والمالكية الى ماذا؟ الى وجوب الغرم على متلفه بحرمة الاتلاف، بحرمة الاتلاف ولان فيه الضر. اما الحنفية فيجيبون الضمان مطلقا، يجيبون الضمان مطلقا لانه يعتبرونه مالا يجوز بيعه وشراؤه ونحو ذلك. طيب هل يجوز اجارة الكلب؟ هل يجوز ان نستاجر الكلب؟ الكلب الذي يجوز اقتناؤه هل تجوز او تجري فيه الاجارة؟ مذهب الامام احمد انه لا تجوز الاجارة، لا تجوز اجارته، وهذا قول بعض اصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه ايضا. فاكثر يعني الفقهاء بعد ذلك يقولون بالجواز، لكن تأمل معي الشريعة حرمت ومنعت من ضراب الفحل، ان يستأجر الفحل للضراب، يعني ان ينزو على يعني الاناث، وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في بعض الشروح. وكذا ينبغي ان يقاس استئجار الكلاب للايه، للحراسة وللصيد ونحو ذلك، وليس كل منفعة تباح يجوز بيعها كما قلنا في ضراب الفحل. تصح هبة الكلب وتصح الوصية به، لماذا؟ لانه نقل ملك وليس فيه ايه بيع، اعطاني يعني كلبا معلما او يهبني او اوصلي به، فهذا ايه لا حرج فيه وهو جائز ولا اشكال. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حكم بيع الكلب وما يتعلق به، ويتبقى معنا ان شاء الله تعالى الكلام عن مهر البغي وحلوان الكاهن، وهذا نرجئه الى درس الغد ان يسر الله تعالى واعان، والحمد لله رب العالمين.